بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان
منزلة الصلاة في حياة المسلم
لفضيلة الشيخ
سعيد بن وهف القحطاني.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة في الله، لا شك أن الصلاة هي الركن الأعظم بعد الشهادتين، بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام. تأتي الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام والدعامة العظيمة التي تفصل بين المسلم والكافر، فلا شك أن هذه الصلاة كما سمعتم من المقدم جزاه الله خيرًا لها مكانة ولها منزلة ولها عظمة، فينبغي للمسلم أن يعلم ذلك حتى يعتني بأمرٍ عظم الله شأنه وعظم شأنه النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا شك أن مفهوم الصلاة هي الدعاء في اللغة، الصلاة الدعاء اللغة، في اللغة الدعاء، كما قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تزكيهم بها وصل عليهم، تزكيهم بها وصل عليهم فإن صلاتك سكن لهم. فلا شك أن معنى الصلاة الدعاء، لأنها تشتمل على أنواع الدعاء، على دعاء العبادة ودعاء المسألة. فدعاء المسألة كأن يسأل الإنسان ربه، يقول: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا دعاء المسألة. ودعاء العبادة هي الأعمال التي يقوم بها الإنسان ابتغاء مرضات الله، يطلب الجنة ويطلب الهروب من النار، هذا معنى دعاء العبادة، أي بأن الإنسان يعمل العمل طلبا في مرضات الله تعالى ورغبة فيما عنده، فهي تشتمل على النوعين. وهي في الشرع كما تعلمون أقوال، عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في أحاديث: مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا معلوم، ولا شك أن الصلاة حكمها فرض عين على كل مسلم عاقل بالغ، هي فرض عين، ركن من أركان الإسلام. فقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنك تأتي لمعاذ رضي الله عنه حينما بعثه إلى اليمن، أوصاه عليه الصلاة والسلام وقال: إنك تأتي قوم أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا بيان منه عليه الصلاة والسلام أن الصلاة هي أعظم دعائم الإسلام بعد الشهادتين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمر أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وأجمعت الأمة على أن الصلاة فريضة، خمس صلوات في اليوم والليلة على كل مسلم. ولا شك أن منزلة الصلاة ومكانة الصلاة تتبين من أدلة من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي عماد الدين، رأس الدين، عمود الدين. إذا سقط العمود سقط ما بني عليه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. هكذا يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كانت الصلاة هي عمود الإسلام، فإذا سقطت سقط الإسلام، لا شك في ذلك. وهي أول ما يحاسب عليه العبد أو به العبد يوم القيامة. فإن صلحت فقد أفلح وأنجح كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن نقصت فقد خاب وخسر. وثبت في رواية أخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة، وكلما نقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها، فأولهن نقضا الحكم، وآخرهن الصلاة. في رواية أخرى: أول ما يفقد الناس من دينهم الأمانة، وآخرها الصلاة. والخلاصة أن الصلاة إذا سقطت وتركت فلا دين ولا إيمان ولا إسلام، لأنه قد ذهب الإسلام كله إذا تركها متعمدا وجاحدا أو جاحدا لوجوبها. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حد آخر أنه بيّن أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن نقصت قال الله لملائكته: انظروا لعبدي، هل لعبدي من تطوع، فتكملون به فريضته. ثم تكون العبادات على نحو ذلك، الزكاة وغيرها من أمور الإسلام، ينظر إلى الفرائض، فإن كملت وتمت، وإلا نظر إلى النوافل تكمل بها الفرائض. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بهذه الصلاة، يدل على منزلتها وعظم منزلتها أنها كانت آخر كلمة تكلم بها النبي عليه الصلاة والسلام في وصيته عليه الصلاة والسلام للناس. آخر ما كان يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم الرفيق الأعلى. لكن من آخر وصاياه التي أوصى بها عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: الصلاة، أي يلزم الصلاة، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم. حتى كان عليه الصلاة والسلام يجلجل بها صدره ولا يكاد يفيض بها لسانه صلوات الله وسلامه عليه. هذا يبين عظم الصلاة، أن لها الشأن العظيم الذي بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه، حتى كانت من آخر وصاياه. وهي كذلك من آخر وصايا أهل العلم والإيمان والتقوى، قد كانت من آخر وصية لعمر رضي الله عنه وأرضاه حينما طعن وهو يصلي بالناس، أغمي عليه رضي الله عنه وأرضاه، وحينما أفاق هل تدرون ماذا قال حينما أفاق؟ لم يقل من قتلني أول ما قال، وإنما قال حينما أفاق: هل صلى الناس؟ قالوا: نعم. قال: أما إنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ثم بعد ذلك سأل عن من قتله رضي الله عنه وأرضاه. دل ذلك على أن الصلاة كانت من أهم الأمور عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى من لحومهم ودمائهم. أول ما سأل عن الصلاة: هل صلى الناس؟ ثم قال: من قتلني قالوا أبو لؤلؤة، فقال: الحمد لله الذي لم يلوث يدي بدم مسلم، الذي لم يلوث يد مسلم بدمي. هذا يدل على أن الصلاة من أعظم الأمور التي ينبغي الإنسان أن يعتني بها، كما اعتنى بها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. والصلاة مدح الله القائمين بها وأثنى عليهم سبحانه وتعالى، فقال سبحانه: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. فمدحه الله تعالى وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ذم الله المضيعين لها كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وقال سبحانه: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فذمهم الله تعالى على كسلهم، ولم يقل لم يصلوا، وإنما بين بأنهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وبين الله عز وجل عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام أنها أعظم دعائم الإسلام كما تقدم. افتتح الله بها أعمال المؤمنين واختتمها بها، فقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الآيات حتى قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فرضها الله تعالى في السماء فوق سبع سماوات، هذا يدل على عظم شأنها. جميع الفرائض والأركان فرضت في الأرض عن طريق جبريل، عن طريق النبي عليه الصلاة والسلام. يأتي جبريل بالوحي ويلقيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إلا الصلاة فرضها الله عز وجل مباشرة، وكلم الله النبي عليه الصلاة والسلام تكليما وأمره بالصلاة فوق سبع سماوات، ففرضت 50 صلاة. فرض الله الصلاة 50 صلاة في اليوم والليلة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فما زال يراجع موسى بين موسى وبين الله عز وجل، حينما أتى إلى موسى سأله عن الصلاة قال: فرض 50 صلاة في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك. فرجع إلى الله وسأله فخفف 5، ثم رجع إلى موسى قال: ارجع فاسأله التخفيف. فرجع مرات حتى قال: فرض 5 صلوات في اليوم والليلة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني قد جربت بني إسرائيل، أو كما قال موسى عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: والله لقد استحييت من ربي عليه الصلاة والسلام. فسمع مناديا ينادي يقول: لقد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن من حافظ على هذه الصلوات 5 فهي تكون له 50 صلاة، تكون في الأعمال 5 صلوات وفي الميزان 50 صلاة من فضل الله تعالى. فمن حافظ على هذه 5 صلوات في اليوم والليلة كتب في موازين حسناته 50 صلاة في اليوم والليلة. هذا من فضل الله تعالى على عباده تبارك وتعالى. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء هذه الصلاة للنائم والناس، هذا يدل على عظمها، وأن الناس لا شيء عليه لكنه يقضي الصلاة. فلو نسي الإنسان الصلاة أمر بقضائها، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. هذا يدل على عظمها، وأن الإنسان يصليها حتى لو نسيها، كذلك لو أغمي عليه يقضيها إذا كان الإغماء 3 أيام كما ذكر المحققون من أهل العلم فأقل، لأنهم ألحقوا الإغماء 3 أيام فأقل، 3 أيام فأقل ألحقوه بالنوم. أما إذا كان أكثر من 3 أيام فألحق بزوال العقل بالجنون، فإذا نام أغمي على الإنسان فإنه يصليها. ومن مكانتها أنه يصليها الإنسان على أي حال كان، سواء كان جالسا أو قاعدا أو مضطجعا، على حسب حاله، كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة المريض: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فإن لم تستطع فمستلقيا في رواية النساء. فهو يصليها على أي حال كان، لا تسقط الصلاة عن الإنسان المسلم ما دام عقله ثابتا، يصليها على أي وجه كان. ولكن بعض الناس يؤخر الصلاة إذا كان مريضا حتى يشفى، وهذا خطأ، خطأ واضح، لأن الإنسان قد يموت، فإذا مات كان تاركا للصلاة. هذا يدل على عظم شأنها، وأن الإنسان يصليها حتى لو كان مريضا أو كان ناسيا قد أنسيها فإنه يقضيها. ولا شك أن الصلاة قد بين الله حكم من تركها، لو تركها الإنسان متعمدا جاحدا لوجوبها فهذا الإنسان يكون كافرا مرتدا عند جميع العلماء، إذا تركها جاحدا لوجوبها يقول الصلاة ليست بواجبة فهذا يكون كافرا. أما إذا تركها كسلا وتهاونا وتفريطا حتى يخرج وقتها فاختلف أهل العلم في ذلك، منهم من قال يكون كافرا، ومنهم من قال لا، يكون عاصيا مجرما يستحق العقوبة ولا يخرج من الإسلام لأنه قال لا إله إلا الله. ولا شك أن الصواب مع من قال بأنه يكفر كفرا أكبر يخرجه عن الإسلام، لقول الله تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة قد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. يوم القيامة يتجلى الله عز وجل لأهل الموقف ممن يدعي الإسلام من المؤمنين والمنافقين، فيرونه سبحانه وتعالى، فإذا رأى المؤمنون الذين قد أخلصوا في عبادتهم لله تعالى خروا سجدا وسجدوا لله تعالى، أما المنافقون فإنهم يحاولون أن يسجدوا ولكن لا يستطيعون السجود، تصلب ظهورهم وتتعمد فلا يستطيعون السجود، فيبقون على حالة الوقوف ولا يسجدون مع الناس. فبين الله عز وجل ذلك، فدل ذلك على أن تارك الصلاة يلحق بالمنافقين الذين قد خادعوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. وما يدل على ذلك قوله تعالى: كل نفس ذائقة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فقارن الله تارك الصلاة مع هؤلاء وبين بأن من أسباب دخولهم النار ترك الصلاة فإنهم من المجرمين، بين الله عز وجل بأنهم من المجرمين، وبين الله عز وجل بأن من ترك الصلاة لا يكون أخا للمؤمنين ولا يخلى سبيله، لا يخلى سبيله، فقال سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. دلت هذه الآية على أن من ترك الصلاة فإنه لا يخلى سبيله، قال: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين في الإسلام. دل ذلك على أن من ترك الصلاة لا يكون أخا للمؤمنين في الله تعالى ولا في الدين، بل يكون من الكافرين كما دلت عليه الآية. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الكثيرة بأنه يكون كافرا، منها ما رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. هذا الحديث رواه مسلم، وهذا يدل على أن الفرق بين الرجل وبين المشرك بين المسلم والمشرك الصلاة. ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه أن ال إذا دخلت على الكلمة في التعريف فهي تدل على الكفر الأكبر، فإذا قال الكفر فحينئذ يكون الأكبر، فقال بين الرجل والشرك أو الكفر ترك الصلاة، هذا يدل على أن من تركها يكون كافرا. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الفرق بيننا وبين الكفار الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وعن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة، أي من الأعمال الظاهرة، الأعمال ما يرون شيئا من الأعمال المتروكة تركه كفر إلا الصلاة. وأجمع الصحابة كما ذكر ابن القيم رحمة الله عليه في كتاب الصلاة، أجمع الصحابة على كفر تارك الصلاة، هكذا ذكر ابن القيم رحمة الله عليه. وذكر اثنين أو أكثر من 22 دليلا على أن من ترك الصلاة يكون كافرا، الكفر الأكبر لا الأصغر، هذا يدل على عظم مكانة الصلاة وأن لها شأنا عظيما عند الله تعالى، وأن من تركها تركا بالكلية فإنه يكون كافرا مرتدا على الصحيح من أقوال العلم إذا كان كسلا وتهاونا، أما إذا كان تاركا للصلاة جاحدا لوجوبها فيكون كافرا عند جميع أهل العلم. بين الله فضلها وبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على مكانتها وعلى عظم شأنها، فقال الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا يدل دلالة واضحة أن من حافظ على الصلاة كما يحبه الله ويرضاه على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، كمل أركانها وشروطها وواجباتها وغير ذلك من سننها وابتعد عن مكروهاتها تنهاه عن الفحشاء والمنكر، فلا يعمل أي ذنب في الظاهر أمام الناس. لكن قد يقال نرى كثيرا من الناس يصلي في الصف الأول ويحلق لحيته، نرى كثيرا من الناس يصلي في الصف الأول ويشبه الإزارة، نرى كثيرا من الناس يصلي في الصف الأول ويغتاب المسلمين، نرى كثيرا من الناس يصلي في الصف الأول أو غيره من الصفوف ويدخل آلات له والطرب والمجون في بيته، لماذا؟ والله يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الجواب على هذا أن الصلاة التي صلاها لا تكون كاملة، ناقصة، لو كملت الصلاة لا يمكن أن يعصي ربه طرفة عين، لأن الله أصدق قيلا وأحسن حديثا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فإذا عملت أنا أو أنت أو أي إنسان مسلم معصية من المعاصي متعمدا فعليه أن ينظر إلى صلاته وليعلم بأن صلاته ليست كاملة بل ناقصة، لا أقول باطلة، الكلام على البطلان أمر آخر، لكن هل تكون هذه الصلاة كاملة؟ فكل إنسان يعصي ربه متعمدا مصرا على ذلك من المعاصي التي دون الكفر، هذا يدل دلالة واضحة أن صلاته ليست بكاملة. ولهذا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام من أتى إليه وقال يا رسول الله عظني وأوجز، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا قمت إلى الصلاة فصلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع ولا تكلم بكلام تعتذر منه وأجمع الياس مما في أيدي الناس. والشاهد من هذا الوصية الأولى وهي قول عليه الصلاة والسلام صلي صلاة مودع، صلاة المودع هو الذي إذا أتى إلى الصلاة صلى وكبر تكبيرة الإحرام وهو يدور في ذهنه أن هذه الصلاة وربما تكون هي آخر صلاة يصليها على وجه الدنيا. قل لي بالله هل يعصي ربه بعد هذه الصلاة؟ ما دام صلى صلاة مودع هل يوسوس في صلاته؟ هل يخرج عقله وقلبه خارج الصلاة؟ لا، هذا لا شك أنه إذا صلى صلاة مودع فإنه ينتظر الصلاة الأخرى لعله أن يصليها، لعله أن يدركها، فهذا لا شك أنه لا يعصي ربه. وهذه الصلاة هي الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر كما بينه النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. ولعظم شأنها بين الله عز وجل وحيا على النبي عليه الصلاة للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لا ينطق على الهوى، إنها أفضل الأعمال بعد الشهادتين كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال في حديث عبد الله بن مسعود: أي الأعمال أو أي العمل أفضل؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام بأن أفضل الأعمال الصلاة لوقتها كما بين النبي عليه الصلاة والسلام. قال: أي العمل أفضل؟ فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الشهادتين، ثم قال بعد ذلك بر الوالدين، ثم قال الجهاد في سبيل الله تعالى. لعظم شأنها جعلها النبي عليه الصلاة والسلام فيما أوحي إليه أنها تغسل الخطايا غسلا، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الصلوات الخمس كنهر جار غمر بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هل يبقى من أوساخه شيء؟ إذا كان يغتسل كل يوم 5 مرات هل يبقى من ذنوبه شيء؟ الصغائر، المقصود الصغائر. أما الكبائر فلا بد من التوبة للحديث الذي سيأتي، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتربت الكبائر، بشرط أن تجتنب الكبائر. فإذا قام المسلم بالصلاة وقد اجتنب الكبائر فذنوبه مكفرة، ذنوبه مغفورة، لأن الله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وهذا يدل على خطر الصغائر، فإذا كان الإنسان عنده صغائر من الذنوب فيخشى عليه ألا تكفر سيئاته، توقف. لكن الله عز وجل لا يظلمه مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، تكتب الحسنات في موازين الحسنات والسيئات في موازين السيئات، ولا تكفر الصغائر لهذا الحديث ولهذه الآية، بل تبقى مع الكبائر حتى يتوب من الكبائر. فإذا تاب من الكبائر كفرت الصغائر والكبائر كما سمعتم. الصلاة نور، نور لصاحبها في الدنيا، ونور له في قبره، ونور له في حشره، ونور له على الصراط حتى يدخل الجنة. ولهذا قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الصلاة نور. وقال في الحديث الآخر: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. هذا يدل على أن الصلاة نور لصاحبها في الدنيا والآخرة. والصلاة هي أعظم الأسباب في دخول الجنة، وخاصة إذا أكثر من النوافل مع الفرائض. فثبت في حديث ربيعة ابن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي إلى بوضوئه في آخر الليل أحيانا. وفي يوم من الأيام أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحسن إليه بأمر من أمور الدنيا، فقال: يا ربيعة سل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: أطلب، ماذا تريد؟ فقال ربيعة رضي الله عنه: أسألك مرافقتك في الجنة. قال: أو غير ذاك؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. ولا شك أن هذا يشمل الفرائض والنوافل، والفرائض هي أحب إلى الله تعالى من النوافل، لا شك في ذلك. هذا يدل على أنها من أعظم أسباب دخول الجنة، وجاء ذلك في الأحاديث الصحيحة الأخرى التي تدل على أنها من أعظم أسباب دخول الجنة بعد الشهادتين. هذه الصلاة من ذهب إليها فإنه يعد له، يهيأ له ضيافة في جنات النعيم، وإذا رجع إلى بيته يهيأ له ضيافة في الجنة كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على علو منزلتها وعظم شأنها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا، كلما غدا أو راح، ضيافة تعد لك في الجنة إذا ذهبت إلى المسجد وإذا رجعت إلى البيت من المسجد. هذا يدل على عظم شأنها، وأن من ذهب إليها تعد له الضيافة عند الله تعالى. انتظار هذه الصلاة هو رباط في سبيل الله، رباط. ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويكفر به السيئات؟ قالوا: ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. فذلكم الرباط، رباط هو الرباط الأكمل إذا عمل هذا العمل ابتغاء مرضات الله تعالى. تصلي الملائكة على من صلى هذه الصلاة وانتظر في مكانه، بل ثبت في الحديث الآخر أنها تصلي عليه إذا كان في انتظار الصلاة، وتصلي عليه إذا انتهى من صلاته ما دام في مصلاه، ما لم يؤذي، ما لم يحدث، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الملائكة يدعون لك إذا أتيت إلى المسجد وصليت تحية المسجد، ثم انتظرت الصلاة أو انتهيت من الصلاة ثم جلست في مصلاك، تذكر الله، فالملائكة يدعون لك بالمغفرة. ولا شك أن هذا من الفضائل العظيمة التي تدل على فضل الصلاة وانتظار الصلاة، وعلى فضل البقاء في المصلى الذي صلىها الإنسان، فإن الملائكة يدعون له إذا لم يؤذي ولم يحدث كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الصلاة لها شأن عظيم، تكفر السيئات وترفع بها الدرجات وتكتب بها الحسنات. إذا توضأ المسلم في بيته ثم ذهب إلى الصلاة فإنه لا يرفع خطوة إلا كتبت له حسنة ورفعت له درجة ومحيت عنه سيئة، ثلاثة أشياء. هذا بشرط كما شرط الحديث أن يتوضأ في بيته، هذا يدل على فضل الوضوء في البيت. فإذا توضأ في بيته ثم ذهب إلى مسجد أو بيت من بيوت الله تعالى فإنه لا يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه سيئة ورفعت له درجة، هذا يدل على فضل هذه الصلاة. ولا شك أن الإنسان المسلم إذا ذهب إليها فله النور التام الكامل. الصلاة نور كما سمعتم، لكن النور التام الكامل هو لمن ذهب إليها في الظلمات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: بشر المشائين، بشر المشائين إلى في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة، رواه الترمذي وغيره. هذه بشرى من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن الإنسان إذا ذهب إليها حتى لو كان في هذا النور وفي هذه الكهرباء، لكن في أوقات الظلمة فإنه يرجى لهذا الفضل العظيم ولو لم يكن هناك ظلمة، لأنه لو كان في الظلمة لا ذهب إليها. هذا من حسن الظن بالله تعالى، وأنه تبارك وتعالى هو أكرم الأكرمين، وأنه يعطي العبد ما لا يتصوره، فهو تبارك وتعالى له الفضل وله يعني الكرم. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة كما سمعتم يحصل على فضلها إن كان صادقا ب27 صلاة، إن صلاها مع جماعة المسلمين كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام. وأختم
هذه الكلمات أو هذه الكلمة بمكان الصلاة، أين تصلى الصلاة للرجال؟ لا شك أنها تصلى في المساجد، فالله عز وجل قد بيّن ذلك في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. فالصلاة مع الجماعة، مع جماعة المسلمين، فرض عين على كل مسلم ذكر قادر بالغ يستطيع أن يصلي مع الجماعة، حتى لو كان في السفر سليم من الموانع من المرض ومن العوائق، فإذا كان كذلك وجب عليه وكان ذلك من الفرائض أن يصلي مع جماعة المسلمين في المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمر بها، وأمر بها ربنا عز وجل المجاهدين الذين يجاهدون في سبيله، أمرهم بصلاة الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فليصلي بالناس، ثم أعمد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، إلى أناس لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فهم بإحراقهم عليه الصلاة والسلام وهو لا يهم إلا بالحق صلوات الله وسلامه عليه. وجاء إليه أعمى كبير في السن، داره بعيدة عن المدينة، والمدينة كثيرة الهوام، وليس له قائد يلائمه، أعذار كثيرة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. لم يرخص له عليه الصلاة والسلام، ما دام بأنه يستطيع أن يصلي لم يمنعه إلا العمى وبعد الدار وكثرة الأشجار والنخيل في المدينة والظلمة وعدم القائد الذي يلائمه، لم يمنعه ذلك، لم يرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك إذا كان يسمع النداء. ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام: من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له، أي إلا من عذر. فعليك يا عبد الله أن تعرف هذه المنزلة لهذه الصلاة وتأمر بها غيرك من أولادك وأهل بيتك، فقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال: مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فتأمر بها أهلك، وتأمر بها جيرانك، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا، وقد أمره الله عز وجل بذلك: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك. أسأل الله الذي لا إله إلا هو بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، كما أسأله لي ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافية في الدنيا والآخرة، ونسأله تبارك وتعالى أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. وأسأله تبارك وتعالى لي ولكم ولجميع المؤمنين العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بقية الوقت فيكون مع الأسئلة التي ستسمعونها إن شاء الله تعالى.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم. والأسئلة: السائل الأول، أختكم في الله تسأل عن قيام الليل، تصلي 4 ركعات ووتر بعد الساعة 12 ليلا وهي مداومة عليها، هل تعتبر صلاتها هذه من قيام الليل؟
نعم، قيام الليل يعتبر كل صلاة يصليها الإنسان في الليل فهي من قيام الليل، ولكن الأفضل أن تكون بعد نومه، يعني إذا نام ثم استيقظ يقال له تهجد، لكن لو خشي أن لا يستيقظ وصلى قبل النوم لا بأس. كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي من الليل 11 ركعة عليه الصلاة والسلام، والأفضل أن يصلي ركعتين ثم يوتر بواحدة. تقول تصلي توتر 4 ركعات، الظاهر أنها تقصد أنها تصلي ركعتين ثم ركعتين ثم تصلي الوتر، أما كونها تصلي 4 ركعات بسلام واحد لا، تصلي ركعتين ثم تسلم ثم ركعتين ثم تسلم هكذا، فإذا أراد الإنسان أن يختم صلاته فليختمها بالوتر. نعم.
هذا أخت تسأل تقول: ما حكم الصلاة للمرأة وهي تلبس القفازات؟
تغطية الكفين هو الأفضل للمرأة. اختلف أهل العلم في تغطية الكفين، منهم من قال لا بد من تغطيتها في الصلاة لأن المرأة عورها عورة، كلها عورة إلا وجهها في الصلاة، ومنهم من قال لا بأس أن تكشف كفيها. أما القدمان فلا بد من سترهما، لا بد من ستر القدمين، فإن صلت وقدماها مكشوفتان أعادت الصلاة. أما الكفان فالأفضل أن تغطيها، فإن صلت وكفاها مكشوفتان فلا بأس، فلا بأس أن تصلي في القفازين. نعم. وإنما القفازان ممنوعان للمحرمة، أما الصلاة فلا بأس. نعم.
وهذه السائلة أخرى تقول: هل من وصية فضيلة الشيخ لمن تصلي من النساء وهي تتهاون في كشف الرقبة والصدر والأقدام ظنا منها أن هذا الأمر أمرا عاديا ومباحا؟
إذا صلت على هذه الصورة فصلاتها باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا صلاة لحائض إلا بخمار، عليه الصلاة والسلام. دل ذلك على أن المرأة لا بد أن تغطي رأسها ورقبتها وصدرها وجميع جسدها، كل الجسد ما عاد الوجه. فالوجه إذا كانت في بيتها وليس يراها أحد من الرجال تكشفه، أما إذا كانت بحضرة الرجال كذلك الوجه تغطي وجهها إذا كانت تصلي بين الرجال وليس هناك حائل نحول بينها وبينهم، ولا تستطيع أن تصلي إلا على هذه الصورة. أما الكفان تقدم الكلام عليهما، لابد من الستر الكامل للمرأة في صلاتها. نعم.
هذه السائلة تقول: عندي أولاد في المرحلة الثانوية والمتوسطة، أجبرهم على صيام الاثنين والخميس والأيام البيض، ثلاث أيام البيض، فهل علي إثم في ذلك يا فضيلة الشيخ؟
والله يجبرون على الفرائض، يجبرون على الفرائض، أما صيام الاثنين والخميس فيرغبون فيه لا يفرض عليهم. صحيح هذا من التربية الطيبة، لكن تستطيع أن تشجعهم على ذلك في أمور يصومون باختيارهم، فالأفضل أن تشجعهم ولا تأمرهم بذلك، لأنهم إذا صاموا عن غير نية قد يفطروا، إذا صام بغير نية قد يفطر، إذا ذهب يشرب فيكون يعني لا فائدة فيه. لكن الترغيب، كونها تراغب، تقول الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، وهل تحب أن يعرض عملك وأنت صائم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على ذلك، ترغبه بذلك. طيب، حتى يصلي عن حتى يصوم عن رغبة. أما الفرائض فيجبرون بها، يلزمون بالفرائض. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: أنا كثير الوسواس في الصلاة، أرشدني إلى الطريقة التي تبعد عني هذه الوساوس، حيث أني كثيرا من الأوقات لا أعلم ماذا قرأ الإمام في الصلاة، وبارك الله فيكم.
الذي يعينك على ذلك مراقبة الله تعالى، وتعلم بأنك بين يدي الله تعالى، وتستحي من ربك. لو وقفت أمام بعض الناس من الكبراء أو العظماء ما فكرت في شيء، فعليك أن تتقي الله وتعلم بأن الله قبل وجهك كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الله مطلع عليك، وأن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، تخاطب ربك ويرد عليك. فإذا قال الرحمن الرحيم قال ثنى علي عبدي، فإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فعليك أن تعلم بأنك تخاطب الله وأن الله يرد عليك كما ثبت في صحيح مسلم في هذا الحديث. فإذا تيقنت بأنك ترى بأن الله يراك كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الأمر الثاني، عليك أن تنظر إلى نفسك، وأنك ربما لا تصلي الصلاة الأخرى، فإذا مت وأنت غير محسن الصلاة السابقة هذا خطر عليك. الأمر الآخر، عليك أن تذكر الموت كذلك أن يهجم عليك قبل الصلاة الأخرى، وهكذا. الأمر الآخر، عليك أن تتدبر ما تقرأ إذا كنت في الصلاة الجهرية، أو كان الإمام يقرأ في صلاة الجهرية، وعليك أن تتقي الله. الأمر الآخر، عليك أن تسأل الله التوفيق والتسديد وتتلزم بالآداب في الصلاة للاستعاذة من الشيطان. إذا دخلت المسجد تقول أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم إذا دخلت المسجد، وهكذا تسأل الله التوفيق. أسأل الله لنا ولك العافية.
من كان يصلي فرضه ويعمل الصالحات لكنه يطعن في مريم ويقول لا توجد جنة أو نار، فهل يجوز أن تؤكل ذبيحته؟
هذا مرتد، عمل ناقضا من نواقض الإسلام. لو شهد الإنسان أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وصلى الصلوات الخمس وصام رمضان وحج البيت وعمل جميع الأعمال إلا أنه يقول للجنة ليست بحق، هذا يكون كافرا مرتدا، نسأل الله العافية. لا، كافر من ردة، لأنه كذب الله وكذب النبي عليه الصلاة والسلام، بل كذب الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، لأنهم يدعون إلى التوحيد ويبشرون بالجنة، فهذا مكذب لله تعالى، معتد لحدود الله تعالى. يستتاب إن كان صرح بذلك، فإن تاب وإلا قطعت عنقه، كافرا مرتدا. أما إذا كانت فيما بينه وبين الله ولا يخفيها للناس، هذا يكون كافرا. حتى الشك، ولو شك، لو كان الإنسان يقوم بجميع أمور الإسلام لكنه يشك، يقول هل هناك جنة ونار؟ أنا والله ما أدري، أنا عندي شك، قد يكون في جنة وقد لا يكون في جنة، قد يكون في نار قد لا يكون في نار، هذا يكون كافرا مرتدا، نسأل الله العافية، لأنه كذب الله وشك في تصديق الله تعالى. والله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يصدق الله في أخباره ويصدق النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخبر صلوات الله وسلامه عليه. فعليك يا عبد الله إن كنت من الحاضرين، كان هذا الإنسان من الحاضرين، أن يتوب إلى الله تعالى. لو كان الإنسان آمن بكل شيء وعمل كل شيء من أمور الإسلام إلا آية واحدة كفر بها، قال هذه الآية ليست صحيحة، آية واحد حرف واحد من القرآن الكريم كفر به، نقص آية، هذا يكون كافرا مرتدا. لا بد أن يصدق الله ويصدق النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله لي ولكم العافية في الدنيا والآخرة. نعم.
هذا السائل يقول هل التخلف عن صلاة الجماعة من الكبائر؟
نعم، من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب لا شك في ذلك. الكبيرة عند أهل السنة والجماعة هي كل ذنب عمله الإنسان توعد الله عليه باللعنة أو بالغضب أو بالنار أو بنفي الإيمان أو في حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وهذا ينطبق على التخلف عن صلاة الجماعة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قال إن أدخل صلاة على المنافقين صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، وبين وهم أن يحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة، ونفى الصلاة، لا صلاة لمن سمع الندى ثم لم يأتي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالتخلف عن صلاة الجماعة من كبائر الذنوب. نعم.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ ما معنى قول الله تعالى والذين هم عن صلاتهم ساهون؟
ساهون يؤخرونها عن أوقاتها، كما جاء ذلك عن بعض السلف، هو الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، وقد يدخل فيه من كان يسهو في صلاته، قد يدخل، لكن السلف فسروها بأنه الذي يؤخر الصلاة عن وقتها، يصليها لكن يصليها في غير وقتها أو يؤخر عن وقتها ويتكاسل فيها، فهذا قد سهى وسهى عن صلاته. نعم.
فضيلة الشيخ هذا سائل يقول هل هناك ركعتين تصلى بعد الوضوء؟
نعم، هذه سنة، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا أوجب الله له الجنة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل قال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام من توضأ فأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. هاتان الركعتان تصلى في أي وقت، حتى في أوقات النهي. لو توضأ بعد الفجر فله أن يصلي ركعتين، لو توضأ بعد العصر فله أن يصلي ركعتين حتى يحصل على الثواب العظيم. نعم.
هذا السائل يقول: أنا أجريت عملية في مكان حساس ولا يسمح بالوضوء فيها، فتركت الصلاة لقرابة يومين، ماذا علي أن أفعل علما أنني تركت الصلاة لأنها لا تجوز إذا لم أكن متوضئا؟
عليك التوبة إلى الله تعالى والاستغفار، لأنه كان ينبغي لك أن تصلي الصلاة في وقتها على حالك، سواء كان جالسا أو مستلقيا أو على جنب، على حتى بقلبك. لو كان الإنسان مربوطا أو مكسرا وغير مستقبل القبلة فيصلي الصلاة على حسب حاله ما دام عقله ثابتا، كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. فعليك التوبة أولا، وعليك أن تقضي هذه الصلاة والاستغفار لهذا الذنب. نعم.
هذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أخي يتهاون بالصلاة كثيرا حيث ينام، وعندما يستيقظ يقضي ما فاته جمعا مثل المغرب والعصر، وبعض المرات تمر عليه الأيام ولا يصلي، وإذا كلمناه في ذلك أجاب: لقد صليت، هل أقف وأصلي أمامكم كلما جاءت الصلاة لكي تصدقوني؟ ونحن متأكدون أنه لم يصلي، فما حكم جلوسنا معه؟ وما حكم زوجته التي معه مع أنها تصلي وتأمر أبناءها بالصلاة؟
أنا أرى بأن هذا الرجل إذا كان هذه الحالة يترك الصلاة، إذا كان يترك الصلاة أولا ينصح ويوجه ويعلم ويحذر، فإن أبى تبلغ الهيئة، يكتب عنه ما يسكت، يبلغ عنه. أما بالنسبة لزوجته فالصواب في ذلك إذا ترك الصلاة أنها لا تحل له، لأن تارك الصلاة إذا تركها كفر، فإذا كان كافرا مرتدا فلا يحل لزوجته أن تبقى معه، عليها أن تذهب إلى أهلها حتى يتوب ويرجع إلى الله تعالى. فإن كان العقد وهو لا يصلي كذلك، كان قد عقد عليه ولا يصلي ويتصلي، قد أفتى سماحة شيخنا رحمة الله عليه وغيره من المحققين بأن العقد باطل، فعليه أن يتقي الله ويبلغ ويحذر، وعلى زوجته أن تذهب إلى أهلها حتى يتوب إلى الله تعالى أو تذهب إلى المحكمة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: في بعض الأيام قد يحصل مني التأخر عن صلاة الفجر، وأحيانا أصليها في المنزل، فهل هناك أسباب معينة على الاستيقاظ لصلاة الفجر؟
نعم. نعم، الأسباب المعينة على صلاة الفجر منها مراقبة الله عز وجل والخوف من الله والطمع في رضاه والرغبة فيما عنده. لو قيل من صلى صلاة الفجر في هذا اليوم، غدا إن شاء الله يوم الاثنين، وأنت تتأخر عن صلاة الجماعة، فإنه يحصل على 1,000,000 ريال، يعطى كل إنسان يصلي صلاة الفجر 1,000,000. إذا تأخرت علمنا بأنك مصاب بالمرض، مريض، وإذا لم تتأخر علمنا بأنك من يعني اتصفت بصفة من صفات المنافقين، لأن هذا يأتي للدنيا، أما للآخرة والأعمال الصالحة لا. فعليك أولا أن تراقب الله وتعلم بأن الله عز وجل مطلع عليك وتخشى من انتقامه، وثانيا عليك أن تعمل بالأسباب، تنام مبكرا وتجعل عندك من يوقظك، إما ساعة منبهة أو ساعتين كذلك، أو تنبه الجيران أو تنبه الأهل أو غير ذلك. فعليك أن تعمل بالأسباب، وعليك أن تذكر الأذكار عند النوم حتى تعينك على ذلك وتنام على طهارة، فهذه من الأسباب التي تعين على صلاة الجماعة. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أحيانا آتي من العمل بين صلاة العصر وصلاة المغرب فأنام وأنا في نية قلبي أن أستيقظ لصلاة المغرب، ولكن أحيانا وهو الغالب لا أستيقظ إلا مع صلاة المغرب أو بعد الصلاة وأقضيها، فما حكم حالي هذه؟ وهل يعتبر تأخيري عن الصلاة بسبب النوم من أسباب النفاق؟ وهل قضاؤه في البيت مجزئ أم لا بد من قضائه في المسجد؟
مثل ما تقدم عليك أن تأخذ بالأسباب، نمت بعد العصر تعمل الأسباب التي تعملها وذكرتها لك في صلاة الفجر. أولا تعلم بأن الله مطلع عليك، وثانيا تجعل من ينبهك من الناس، أو تجعل عندك ساعة منبهة تنبهك. ولا شك أنك إذا كنت دائما على هذا الحال فأنت اتصفت بصفة المنافقين، لأن النفاق دائما. أما إذا كان بعض الأحيان في السنة مرة هذا لا يضر، الإنسان ينام قد ينسى، أما كونه دائما دائما هذا يدل على أنك من المنافقين، فعليك التوبة إلى الله تعالى، وأنك لا تهتم بالصلاة ولا تعتني بها ولا تعنى بها، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى، وعليك أن تتقي ربك، فإن بعض الناس ربما ينوم ولا يستيقظ إلا في الآخرة. نعم.
هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي نصيحتكم لمن يجلبون الدشوش لأهليهم ويشاهدون الأفلام والمسلسلات؟
نصيحة أن يتقوا الله تعالى، ونبعد هذه القاذورات والمحذورات والمحرمات عن بيوتهم، وأن يعلم بأنه إذا مات وهي في بيته فهو يجني الندامة والخسارة والذل، وليعلم بأنه يربي أولاده وزوجته على ما حرم الله، لأنه يأتي فيها الأمور القبيحة المعروفة عند من يشاهدها، ويدل على عدم غيرته لله تعالى وعلى دين الله. فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى قبل أن تحل به العقوبة، إما في أهله نعوذ بالله، أو في دينه نعوذ بالله، نسأل الله العافية. نعم.
هذا السائل يقول: ما هي كيفية التعامل مع الأولاد والأقارب الذين لا يصلون ويصرون على ترك الصلاة؟
تعامل مع الأولاد الذين لا يصلون بالتي أحسن، إن نفع، وإن لم ينفع فبالمشعاب بالعصا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: مروا أبناءكم بالصلاة، أولادكم بالصلاة، مروا أولادكم بالصلاة واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. فبعض الناس لا سلطة له على ولده ولو كان عمره 40 سنة ولا يصلي، يبقى لابد أن يخرج من البيت يصلي مع الجماعة بأي طريقة إذا كان لك مكانة قوة. الكلام الطيب واللين والرفق والحكمة مطلوبة، لكن إذا لم ينفع فيه فبالقوة، ما دام من أولادك، من ذريتك، من أهل بيتك، من زوجتك، بناتك. أما إذا كانوا من أناس ليس لك عليهم سلطة، فما معك إلا الكلام الطيب والتوجيه والتبليغ، تبليغ المسؤولين. إذا كان من الجيران لا يصلي، تأمره بالمعروف، بالكلام الطيب، بالإحسان، بالهدية، بالترغيب، بالترهيب، بالتخويف من الله. إن لم ينفع في ذلك ترفع أمره إلى ولي الأمر أو إلى الهيئة. أما كونك تسكت، لا، لو كسرت سيارتك، لك جار أتى وكسر زجاج السيارة وأخذ الكفر أو سرق من السيارة، هل تسكت تقول جارنا لا حق علينا، أم تشتكي؟ لا، تشتكي. دل ذلك على أن مالك ودنياك أحب إليك من دينك، فعليك أن تبلغ عنه إن لم يصلي وامتنع من ذلك. نعم.
فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم جمع الصلوات من أجل العمل أو الدراسة بحجة الضرورة؟
لا يجوز ذلك، هذا من أعمال المنافقين ومن أعمال الشيعة ومن أعمال المعتدين، فلا يجوز جمع الصلاة بغير عذر. الصلاة لا تجمع إلا للمسافر إذا كان مسافرا، أو في المطر الشديد الذي يشق على الناس، أو البرد الشديد مع المطر، أو المريض الذي لا يستطيع أن يصلي ويشق عليه الصلاة في وقتها تشق عليه، فله الجمع. أما السليم من أي العمل، لا يجمع الصلاة، فإن جمع الصلاة فلا، قد عصى الله وعصى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم.
هذا السائل يقول: نرجو منكم فضيلة الشيخ تبين حكم من يصلي في بيته وهل تقبل صلاته،
وكيف نرد على من يقول لا تقبل؟
صلاته في البيت ناقصة وقد تكون غير مقبولة. اختار الإمام ابن القيم رحمة الله عليه أن صلاته لا تقبل مطلقا، وأن الصلاة مع الجماعة شرط لصحتها، هذا خطر عظيم. واختار غيره غير ذلك، منهم من قال لا صلاة له أي صلاته ناقصة، ومنهم من قال، ومنهم ابن القيم رحمة الله عليه في صلاته في كتابه الصلاة اختار بأن صلاته باطلة، هذا خطر عظيم، وأن الصلاة مع الجماعة شرط لصحتها. فعليك يا عبد الله أن تتقي الله. إذا كان القول الثاني يعني من الأقوال الصحيحة عليك خطر، فلا تصلي إلا مع الجماعة حتى تنجو، وإذا صليت في بيتك فهذا من علامات صلاة المنافقين، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن مسعود قال لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. ثم ذكر أنه كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. نعم.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ نرجو أن تحدد لنا وقت صلاة التهجد من أي ساعة إلى أي ساعة؟
من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، قبل طلوع الفجر الثاني، هذا وقت صلاة الليل. لكن التهجد ذكروا بأنه يكون بعد نومه، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالتهجد يقال له بعد النوم، وقيام الليل وصلاة الليل تبدأ من بعد صلاة العشاء إلى قبيل صلاة الفجر. نعم.
هذا السائل يقول فضيلة الشيخ أنا بعد صلاة العشاء وبعد سنة العشاء، بعد أن يؤدي صلاة العشاء وسنة العشاء أصلي ركعتين وهي صلاة الوتر، فهل تكفيني هذه الركعتين عن قيام الليل؟
إذا صلى الإنسان صلاة العشاء ثم صلى ركعتين فهاتان الركعتان هما سنة العشاء. أما إذا يقصد أنه يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين أخرى فهي من قيام الليل، والوتر لا بد أن يصلي ركعة واحدة، لأنه ما قال صلى الوتر، قال يصلي ركعتين، الوتر واحدة كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
فضيلة الشيخ هذا السائل يقول نرجو من فضيلتكم الدعاء لإخواننا المجاهدين في الثغور.
نسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين. نعم.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قال وأتحف، وشكرا لكم أيها الإخوان والأخوات على حضوركم وحسن استماعكم، ولقاؤنا معكم يتجدد غدا بإذن الله مع فضيلة الشيخ عصام العويد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13910.